رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولا ينتزعه من العباد وفي رواية من العلماء ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من المصائب العظيمة التي لا تقل عن الكوارث العامة وعن الزلازل وغيرها من النكبات موت العلماء. فقد سئل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ما علامة هلاك الناس؟ فقال رحمه الله إذا مات علماؤهم وخيارهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. ورد هذا في أحاديث كثيرة فمن أشراط الساعة قبض العلم. وقال لا تقوم الساعة حتى يذهب خياركم. فذهاب الخيار والعلماء من علامات الساعة. وقد أصبنا كما تعلمون ليلة أول أمس بكسوف القمر وأصبنا أمس بكسوف آخر وهو كسوف في العلم. فقد مات فقيه الزمان وعالم الأوان الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مع غروب ليلة أمس ودفن اليوم في مقبرة المعلاة في مكة بعد الصلاة عليه بعد ساعات من هذه اللحظة قبل ساعات من هذه اللحظة التي أتكلم فيها. مصاب الأمة في فقد الشيخ ابن عثيمين عظيم بل لا أبالغ ولا أغالي إن قلت إن مصاب طلبة العلم فيه أشد بكثير من مصابهم في الشيخين السابقين الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. فقد مات ابن باز وترك الألباني وابن عثيمين ومات الألباني وترك ابن عثيمين ومات ابن عثيمين ولا نعرف أحدا من أهل هذا الزمان من هو في طبقته. وامتاز الشيخ عن غيره من علماء العصر بالإقبال على التدريب والتثابت فيه حتى أنه في بعض الأحيين كان ينقطع إليه من جميع أرجاء المعمورة قرابة 5000 طلبة يمكثون عنده في بلدته ويتلقون عليه العلم الشرعي. وكان الشيخ يدرس في سائر النهار ولاسيما في أوائل الثمانينات في وقت صحته وقوته وأوج عطائه قبل أن يشغل ببعض المهام الرسمية. وكان الشيخ بعيدا كل البعد من صغره عن أن يتولى قضاء أو منصبا رسميا. وكانت جنته في التدريس والإقراء وكان من العلماء المتفننين. كيف لا وأكاد أن أقول إن الشيخ ابن عثيمين كان يهضم ويعرف تراث شيخ الإسلام ابن تيمية معرفة جديدة قوية. وكان يستظهر فتاويه ويعمل على نشرها ولا تكاد تغيب عنه. الشيخ ابن عثيمين له حق علينا في أن نعرفه، ولذا أحببت أن أترجم له امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فهو من علماء من أجلاء، وممن استفاد منه الصغير قبل الكبير والمتقدم قبل المبتدئ من الطلبة. فهو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيب التميمي، ولد في مدينة عنيزة في القصيم، إحدى مدن القصيم، عام 1347 للهجرة، في 27 من رمضان، في عائلة معروفة بالاستقامة والتدين. وبدأ بالتتلمذ على جده من جهة أمه الشمس عبد الرحمن بن سليمان الداغل، فحفظ وهو صغير القرآن على يديه، ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب سعادة الصغار في الفترة التي نشأ فيها، ثم انتقل وهو صغير إلى عالم بلدته، وكان إماما عظيما وهو شيخ الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وكان شيخ السعدي يعتني بالصغار، وكان قد أقام اثنين من طلبته لتعليم الصغار فقط. ففي هذا درس لنا معاشر الطلبة والأئمة والوعاظ والمدرسين، ينبغي أن نعتني بالجيل الناشئ. فكان الشيخ السعدي قد أقام الشيخان علي الصالحي والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع لتدريس الصغار، وكان من بين هؤلاء الصغار هذا الشيخ الذي أصبح كبيرا، الذي أصبح إماما فيما بعد. فقرأ الشيخ ابن عثيمين على هذين الشيخين جملة من الكتب، فقرأ عليهما مختصر العقيدة الواسطية، ومن هذه السالكين في الفقه في الدين كلاهما للشيخ السعدي، وأخذ عليهما النحو، فقرأ عليهما الأجرومية، ثم انتقل إلى الأرجية فحفظها وأتقنها على هذين الشيخين. فالشيخ متزوج من امرأة واحدة وله من الأولاد الذكور عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم، وله من الإخوة اثنان عبد الرحمن وعبد الله. الشيخ بقي في القصيم، أخذ في صغره على هذين الشيخين، ثم ترقى به الحال فأصبح من خواص الطلبة الذين أخذوا على الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. ولم يرحل الشيخ بالطلب لوجود الشيخ السعدي عنده، ولكن أشار عليه أن ينتقل إلى المعاهد العلمية التي فتحت في الرياض سنة 1372 للهجرة، فالتحق بمشورة شيخه عن الصالحين الذي تلقى عليه العلم وهو صغير إلى الرياض، وكانت هذه المعاهد تخرج الطلبة على حسب مستوياتهم. فتخرج الشيخ في مدة قصيرة جدا، وأن هذا الإنجاز في وقت دون الوقت الذي يقضيه سائر الطلبة، فكان الطالب يدرس في الإجازة السنة المستقبلة وفي أول عام ثاني يقدم الامتحان، فإن جاوزه أعطوه الإجازة. وهذا ما حصل مع الشيخ رحمه الله تعالى. فتخرج من المعهد ثم التحق بكلية الشريعة في جامعة الرياض اكتسابا، ليبقى أمام شيخ وعلم أصبح إماما كان إماما في ذاك الزمان فانقطع إليه الشريف فاستفاد من علمه واستفاد من سمته ومن خلقه وسعة صدره وهو الشيخ عبد العزيز بن باز. فقرأ الشيخ ابن عثيمين على الشيخ ابن باز صحيح الإمام البخاري واتقن وقرأ عليه مجموعة من رسائل الفقه وجملة من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي أثناءه وفي أثناء دراسته في المعاهد العلمية تأثر الشيخ تأثرا شديدا بعلم من أعلام الأمة وبكبير من كبرائها وبضليع في العلوم في سائر العلوم، ولكنه كان علما على علم التفسير وعلم القرآن خاصة، ألا وهو الشيخ اليونان الزاهد الورع محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. فدرس عليه، ويقول الشيخ ابن عثيمين لما التقى أول ما التقى بالشيخ الشنقيطي محمد الأمين صاحب أضواء البيان يقول كنا طلابا في معهد العلم، والكلام الشيخ ابن عثيمين يقول كنا طلابا في معهد العلم وكنا جالسين ننتظر قدوم المدرب، فإذا بشيخ يدخل علينا إذا رأيته قلت هذا بدوي من الأعراب ليس عنده بضاعة من علم رب الثياب لا يفهم بمظهره. فقال الشيخ فسقط من أعيننا. فقال تذكرت الشيخ التعزيز وقلت في نفسي متحسرا دائما نفسي أترك الشيخ التعزيز وأجلس أمام هذا البدوي؟ قال فلما بدأ الشيخ الشنقيطي وكان شيخا إماما جليلا كان يقول لا أعرف قولا لأحد من الصحابة فمن بعدهم في آية من كتاب الله إلا وأنا أحفظه. شيخ السعدي سمعت له إملاء من سورة الأعراف على قول الله وعلى الأعراف الرجال، تكلم على هذه الآية ساعة ونص، من سمعه يكاد لا يصدق أنه يملي هذا الكلام من ذهنه. لما طعن الأستاذ الأثيم أبو ربيع المصري الجائر بأبي هريرة وقال يستحيل أن يحفظ أبو هريرة هذا المحفوظ الذي يرويه علماء الحديث، فرد عليه عالم سوري وهو الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله، وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حيا في ذات الزمان، فقال لأبي عليا إن كنت لا تصدق محفوظ أبي هريرة فاذهب إلى مدينة رسول الله واجلس بين يدي الشنقيطي وتفرغ الأشهر الطويلة وأنت ماثلة بين يديه تسمع له محفوظاته. فكان حفظه عجبا رحمه الله. ولما كان يرى الشيخ الشنقيطي شيخنا الإمام الألباني لما كان مدرسا في المدينة النبوية كان يوسف عليه السلام. وهذا شأن العلماء، وكان يقف ويحييه ويحلو عليه لأن مدرس مكانه. وكان الشيخ يأبى رحم الله الجميع. يقول الشيخ ابن عثيمين لما رأيته رفض الثياب وتظهر عليه أثار العلم، وكان يأتي بعض الناس من سائر أقطار الدنيا على بيته فيشربه بالقهوة ويجلس بينهم ولا يتكلم، وكان الناس يظنون أنه خادم عنده ينتظرون الشيخ الشنقيطي وهو بين أيديه، كان ضيوفه يظنون به أنه خادم وكان لا يتكلم إن سئل، فإن سئل أفاض وأضاف وقال العجب العجاب. يقول فلما رأيته قلت في نفسي أترك الشيخ السعدي وأجلس أمام هذا البدوي. قال فلما ابتدأ الشنقيطي درسه انهارت علينا الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام إمام من جهابدة العلماء وتحلل من فحولها، فاستفدنا من سمته وعلمه وخلقه وزهده وورعه. كان شيخ الشنقيطي لما يذهب يشتري الشيء لا يعرف فئات الدنانير، لا يميز بعضها من بعض، كان لا يعرف الدنيا، ولم يعرف عنه انه ذكر شيئا في مجلس اشتهاه او انه ذكر لذة الفتن. كان منقطعا الى الاخره زاهدا في الدنيا، رحمهم الله تعالى جميعا. فاستفاد الشيخ من ائمه هذا العصر، ائمه عصره، من الفقول والعلماء الكبار، ودرس على جمله من المشايخ ايضا ممن هم مغمورون ولكنهم اتقنوا بعض الفنون، من امثال الشيخ علي بن حمد الصالحي، فقد اتقن علم الفرائض، فدرس عليه واتقن الشيخ علم الفرائض على شيخه عبد الرحمن بن علي بن عوجان، وبقي الشيخ ياخذ ويمتلئ من سائر العلوم، فالعالم لا يؤلف حتى يفيض، فالتأليف هو ما يفيض من جنبي النفس بعد الامتلاء. فلم يتخطى الشيخ للتأليف إلا عام 1382، وأول كتاب ألفه فتح رب البرية بتلخيص العقيدة الحموية، وهو من أواخر كتبه التي طبعت، أول كتاب ألفه ومن أواخر ما طبع له. ثم بتقدم الشيخ وصلاحه وزهده وحلمه تولى الشيخ الإنابة عن الشيخ السعدي في الإمامة والخطابة، وكان قدما على المكتبة، على مكتبة الشيخ السعدي، وهي تحتوي على جملة نفيسة من الكتب الخطية الأصلية. في أثناء طلبه للعلم عرض عليه تولي القضاء، وكان ذلك في حياة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وقد أصدر الشيخ محمد بن إبراهيم لما التقى بالشيخ ابن عثيمين وكان شابا، أصدر قرارا بتعيينه رئيسا للمحاكم الشرعية في المنطقة، في المنطقة الشرقية، في منطقة الإحسان. وقد عمل الشيخ ابن عثيمين جاهدا ووسط الناس، ووقعت اتصالات ومراجعات ورجاءات كي يتخلص من هذا المنطق، ومن الله عليه وأفلح التخلص منه. هذه مهمة، وكان ذلك من باب حبه للعطاء ومن باب حبه للتدريس. ولذا لا يعرف لشيخ على وجه الدنيا فيما نعلم في هذا الزمان من التلاميذ كالشيخ ابن عثيمين حيث العدد، فالذين تلقوا عليه العلم وجثوا على الركب بين يديه كثر جدا، وهم من سائر البلدان ومن العرب والعجم. فكان الشيخ موئلا ومفزعا لمن اراد ان يتفرغ للطلب، وكان الشيخ ان خرج من بيته الى المسجد ينتظره مجموعة من الطلبة يقرؤون عليه كتابا، وكان شرط الشيخ الطلبة الذين يقرؤون عليه في العودة هم غير الطلبة الذين يقرؤون عليه في الذهاب إلى المسجد، فكان يقرأ عليه في طريقه في ذهابه وإيابه من بيته إلى المسجد. تلاميذه كثر جدا، ومنهم الأساتذة والمدرسون في الجامعات والقضاة والعلماء والوعاظ والدعاة. ومن أشهر تلاميذه زوجتيه الشيخان خالد المصلح وسامي الصقير حفظهما الله، ومنهم خالد الشقيق ومحمد بن صالح البراك وعبد الرحمن الدهش وغانم الحربي ومحمد سليمان السلمان، وهو الذي يروج عنه في خطبة الجمعة وخطبة العيد. وتلاميذه كثر فيما أرى بأسباب: أولا صدقه وإخلاصه وبذل نفسه بالتعليم، فكان الشيخ ينقطع للتعليم، وكان صادقا وكان صاحب همة في التعليم والتدريس والإقراء. ثم من أسباب كثرة تلاميذه تدريسه في الحرم المكي، يعرفه الناس فقيه النفس دقيقا يفيض في الإجابة، يتكلم على المسائل بتأصيل وتقعيد ويرد الفروع إلى الأصول، لا ينسى علم الأصول ولا القواعد الفقهية ولا الأدلة النقلية ولا النصوص. فلما رأى الناس يتبعوه في الحرم كان ذلك سببا من أسباب الانقطاع إليه والذهاب لتلقي العلم بين يديه. وكذلك من أسباب كثرة تلاميذه وضوحه في التدريس، فكان أسلوبه واضحا جدا وكانت عبارته جذلة وحجته قوية، ويفهم كلامه سائر الناس المتبحر والمتوسط والمبتدئ من الطلبة. وكذلك من أسباب كثرة تلاميذه سلامة منهجه وسلامة عقيدته، ومن أسباب كثرة تلاميذه عدم تعصبه وعدم جموده على مذهب معين، فعلى الرغم من حبه لإمام عظيم من أئمة الدين وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان كما أسلفت يكثر من ذكره وترداد اختياراته، ومع هذا فكان يخالفه في مسائل عديدة في أبواب متفرقة من العلم. فكان يخالفه مثلا في مسألة حكم صلاة الجماعة، فكان يرى شيخه الإسلام ابن تيمية أن صلاة الجماعة ركن من أركان الصلاة، من قصر في أدائها من غير عذر فلا صلاة له بالكلية، صلاته باطلة، بينما كان يرى الشيخ ابن عثيمين أن صلاة الجماعة واجبة، ومن فاتته الجماعة عن كفن فالصلاة تسقط من ذمته بعده. وكان يرى الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن قراءة الإمام الجهرية تجزي عن قراءة المأموم، بينما كان يرى الشيخ ابن عثيمين أن على المأموم قراءة فلا بد أن يقرأ المأموم. وكان يرى الشيخ ابن تيمية أن المتمتع يكفيه سعي واحد، سعي العمرة يكفيه عن سعي الحج، وكان يرى الشيخ ابن عثيمين أن المتمتع لا بد له من سعيين، لا بد أن يسعى في العمرة وبعد التحلل منها في الحج لا بد له من سعي آخر. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز الجمع بين الأختين في الرضاعة، بينما كان شيخ ابن عثيمين لا يرى جواز الجمع بعموم الأدلة. وكان الشيخ ابن تيمية يرى جواز دفع الزكاة لقضاء الدين على الميت، بينما الشيخ ابن عثيمين كان لا يرى جواز دفع الزكاة لقضاء الدين على الميت. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز أن يعثر الرجل رأسه وخديه من التراب تواضعا لله، وكان يرى الشيخ ابن عثيمين عدم جواز ذلك. وكان يرى الشيخ ابن تيمية جواز زيادة بين الربا بين الجنسين من الجنس الواحد في مقابل الصنعة بالذهب في الأموال الربوية، جواز الزيادة مقابل الصنعة، بينما كان يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عدم جواز ذلك في مسائل عديدة شهيرة معروفة عند الطلبة. ومن أسباب استطاع الطلبة وكثرة تلاميذ الشيخ عدم تقدم كونه عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء، وأنه كانت له بعض البرامج التي تبث على عبر المذياع وهو برنامج نور على الدرب، فوضع الله له القبول، ومن كان يسمع أجوبته ودقتها وحفظه وفطنته واعتماده على الدليل وبعده عن التنزه والتعصب وسعة الصبر، فكان الناس يذهبون إليه وينقطعون إليه. وكذلك من أسباب كثرة تلاميذه أنه كان لا يرد دعوة، كثرة استجابته لإلقاء المحاضرات والدروس سواء في مدن متعددة أو عبر الهاتف، فكان يحاضر في سائر رقاع الدنيا، كان يلقي في بعض المراسل الموجودة في أمريكا وأوروبا في محاضرة، وهو يلقي في هذه المحاضرة كان يستمع له في بعض الأحيين أكثر من 200 مركز في العالم، محاضرة واحدة التي كان يلقيها كانت تكون في اشتراكات في أكثر من 200 مركز في أوروبا، يسمعون محاضراته وإجاباته على الأسئلة وإجابته على الأسئلة وإجابته على الأسئلة. وكذلك كثرة الأشرطة، كثرة الأشرطة. فالشيخ انتازع غيره أنه صاحب شريط علمي، ينشرح العلم الشرعي في الأشرطة، وأنصح إخواننا أن لا يفوتهم شيء من هذا الخير. وانتازع الشيخ بأنه صاحب نفس، فكان لا يكتب بكتاب إلا وقد أتمع تدريسه. وإذا عرفت عنه ثلاثة علمية قوية فيها شرح بكتب علمية أصلية مهمة يحتاجها طالب العلم، ألا هو مثلا شرح بلوغ المرام على الأشرطة، وشرح التدمرية، وشرح العقيدة الواسطية، وشرح العقيدة السكرانية، وشرح زاد المستقنع، وغير ذلك من كتب كفار العلوم. سمعوا له مجموعة من الأشرطة، شرح الأجرومية في المصطلح، له شرح كتابه في المصطلح، في المصطلح في التوحيد، في الفقه، في الأصول، له شرح كتابه له في الأصول، وهكذا. الشيخ جل كتبه من فضله وحافظته، جل كتبه من فضله وحافظته، كثير من كتبه نقلت من أشرطة، وقد كتب جملة من الرسائل بخطه. فمن كتبه المشهورة مجالس رمضان وتفسير الفرائض وضياء الجامع، وهو عبارة عن خطب ألقاها يوم الجمعة، وسجود السهو وأحكام المداينة والأصول من علم الأصول في علم الأصول، وكفر تارك الصلاة، ووجوب زكاة الحلي، وتفسير آية الكرسي، ومجموع الأسئلة في بيع الذهب وشرائه، وشرح رياض الصالحين. وينتاج الشيخ كما أومأت إليه آنفا بدقته وتثبته في الأمور، لم يكن مستعجلا ولم يكن متهورا، كان مستأنيا جدا، كان صاحب أناة، وكان يتثبت من الأشياء ويسأل أخص الناس حوله ممن يثق به عن الدليل والبرهان، يتثبت، كان لا يتعجل أبدا. ومن سمات الشيخ وصفاته أنه كان متواضعا بسيطا، بعيدا عن الكلفة، بعيدا عن هذه الحضارة، عن هذه المدنية، يعيش حياة هنيئة سهلة، كان يعيش في بيت من طين رحمه الله تعالى، لا يعبأ للدنيا. فمن علامات من صفاته الزهد والورع. أعطي الشيخ جائزة من الشيخ في سنة من السنوات، وسأذكر لكم أسباب إعطائه هذه الجائزة إن شاء الله تعالى. فالشيخ مجرد ما استدعي لاستلامها حولها إلى المسلمين المنكوبين في الوسطى والهرم، فلم تأخذ شيئا. أعطي الشيخ شارح تجاري بتكفين وبقالات، فقال الشيخ أوصفه على طلبة العلم: كنا نتاكي فوق هذه البقالات والطلبة يسكنون فيها، وكل مسكن ريعه وفائدته تعود على الطلبة الذين يسكنون فوقه. كان لا ينتبه للدنيا، كان زاهدا فيها. وينتاج الشيخ بتيقظه وذكائه، وكان يعتني بطلبته، وكان يطلب منهم التدريس والوعظ، وكان يكلف بعضهم بالأبحاث العلمية. كان لا يقبل في درسه ضعيف الهمة والذي يزيد الدعوة الراحة، كان لما يرى التلميذ يتغافل بالنوم أو يشغل بشيء يطلب منه، يسأل ويطلب منه الإجابة، يقول له أنت صم ماذا كنا نتكلم، يسأل ويقول أنت صم أنت، وهكذا يعطي الدرس في الدرس الذي يليه يناقش الطلبة فيه. وكان يطلب من بعضهم أن يبحث بعض المسائل، وكان الشيخ يسمع لتلاميذه، وكان في بعض المسائل يرجع إلى قوله، وهذا من باب الإنصاف ومن باب العلم. وقد درس جماعة من تلاميذه جملة من العلوم التي شاركه في أثناء حياته، وقد درس الشيخ محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الرحمن.
بل على الراجح انه ولد
الاسماعيلي الفرارض، ودرس الشيخ محمد عبد الرحمن الدهش معه، ودرس الشيخ خالد المصلح كتاب التوحيد، والشيخ سامي الصقر الفقه في حياته بامر منه. فكان الشيخ رحمه الله تعالى مدرسه بل جامعه فقد فقد طلبة العلم إماما جليلا. ونسأل الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا في مصابنا وأن يخلفنا خيرا منه. الشيخ في عهد إبراجها الورع والزهد ومحابة الصبر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لخاصتهم وعمل، كان إن رأى أن أحدا يبدأ أن ينصح لا يجهده، يذهب إليه ويتقف مدينة إلى مدينة وينصحه. ثانيا انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسا وإفتاء وتأليفا. ثالثا إلقاء المحاضرات العامة النافعة. رابعا مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة. خامسا اتباعه أسلوبا متميزا دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقديمه مثلا حيا لمنهج السلف الصالح فكرا وسلوكا. هذه الأسباب الخمسة أعطي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه الجائزة. وبلا شك أن الشيخ قد تمتع بهذه الصفات، فنسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يرفع درجاته وأن يمن على هذه الأمة بخلف ينفعها كما نفعها الشيخ ابن عثيمين. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يرفع درجاته في عليين. أقول هذا من باب حقه علينا، عسى أن ننتفع نحن طلبة العلم من هذه الترجمة ومن هذه الصفات كما أخرج الأمة اليوم إلى العلماء وإلى طلبة العلم النزهاء، فإنهم والله بحاجة إليهم كحاجتهم للماء والهواء بل أشد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا في مصابنا وأن يكفنا خيرا منه، ونرجع إلى درسنا حيث وصلنا. كنا قد بلغنا كتاب الطهارة وتكلمنا على السهام الذي يسدد لضعف الحديث الأول من كتاب الطهارة، حديث أبي مالك الأشعري، وهو قوله قال وهو رفع وهو ما قاله وما رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليه، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعجبها أو موبقها. تكلمنا عن هذا الحديث الصحيح وأن النقد الذي قد وجه لضعف هذا الحديث من انقطاع ليس بصحيح، وأن في الأشعريين أكثر من شخص يسمى أبو مالك أو يبنى بأبي مالك، وأن أبا مالك الأشعري الذي مات في عمان هو غير أبو مالك صحابي هذا الحديث، وكان يعني كلمة المترجمين تجمع على وجود أكثر من واحد. وقلنا الحديث لا استطاع فيه وهو صحيح، وتكلمنا على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، ونكمل الآن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تبدأ الميزان. نسمع شرح الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تبدأ الميزان، فمعناه شر أمرها وأنه يبدأ الميزان، وقد تضاربه في القرآن والسنة على وزن الأعمال وذكر المراتب وفسدها.
قيل أن المعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان، والوصل الأصوف أن يقال إن أعمال ابن آدم تمثل يوم القيامة صورا وتطلب إلى أجسام توزن. فعقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وغيرهم أصحاب العقيدة الأقوال الضالة أن الميزان حقيقي له كفتان توزن فيه الأعمال تماما، كما ورد في أحاديث كثيرة أشرنا إليها في شرح كتاب الإيمان. فالحمد لله توزن، ووزنها أنها تملأ الميزان، الإنسان قال الحمد لله فهذا يملأ الميزان، وهذا دلالة على أن على فضل الحمد. ولذا فضل العلماء الحمد على التسبيح، بل فضلوه على التكبير والتهليل، وسيأتينا بعد قليل ما يشير إلى ذلك إن شاء الله.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله فأن هذه فضلت ما بين السماوات والأرض، فهو الله بذلك فتاة من فوقه كالبهاء وسلم وهو صحيح.
يعني المثنى من فوق المراد الثاني، المثنى من فوق يعني نقطتين من فوق. اي نعم.
قالت الاول ضمير مؤنثتين وأنثتين، والثاني ضمير هذه الجمله من الكلام.
اولا قوله والحمد لله تل آلي او تله ما بين السماوات والارض، هذا شك من الراوي في لفظه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله تل أو قال قال سبحان الله والحمد لله تملأ، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. وقد وقع هذا الحديث في بعض الدواوين من غير شك، ففي رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، وفي حديث الرجل بن سليم عند أحمد المسند التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه، التسبيح النصف والحمد لله تملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض. التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض. أيهما أفضل إذا؟ أيهما أكبر، الميزان أم السماوات والأرض؟ الميزان. لقد أخرج الحاكم من عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعهن، لو وزنت السماوات والأرض لوسعهن. فالتسبيح النصف والحمد كله، والتكبير ما بين السماء والأرض. إذن اليوم أفضل الحمد. لماذا؟ الحمد التسبيح، ما معنى التسبيح؟ ما معنى التسبيح؟ تقديس تنزيه نزه الله عن النقص. فالحمد الحمد الثناء، ولا يثنى الا على غير الناقص. اذا نحن نقول الحمد لله رب العالمين، لماذا نقول الحمد ولم نقل الشكر؟ لماذا نقول الحمد لله رب العالمين؟ لان الحمد اوسع من الشكر. الشكر يكون باللسان، والحمد يكون بالجنان وبالافعال. الشكر يكون مقابل نعمه، مقابل معروف. والحمد يكون لان المحمود يستحق الحمد سواء اعطاك او منعك. اذا الفقير يقول الحمد لله، والغني يقول الحمد لله، والصحيح يقول الحمد لله، والمريض يقول الحمد لله، كل الناس يقول الحمد لله رب العالمين. ولذا اخواني الحمد يحمل في طياته معنى التسبيح، وهو الثناء لا يكون لا يستحق الثناء الا من تنزه عن النقص. ولذا كان الحمد افضل من التسبيح. ولذا قال النخعي كانوا يرون، اي سلف صالح من الصحابه والتابعين، كانوا يرون ان الحمد أكثر الأقوال تضعيفا، أكثر الأقوال التي تضعف الأجر والثواب الحمد. وقال سفيان الثوري ليس يضاعف من الكلام مثل الحمد، لا يوجد شيء يضاعف الأجور والثواب مثل الحمد. نعم نسمع قول هنا قال تملأان أو تملأ، قال فهو صحيح. الأول تملأان ضمير مؤنثتين وأنثتين، والثاني ضمير هذه الجملة من الكلام. فإذا اعتبرنا الخوطية تملأان فيكون باعتبار أنهما جملتان، وإن اعتبرنا التحتية سبحان الله والحمد لله يملأان أو يملأ ما بين السماء والأرض فيكون باعتبار أنهما لفظان. فباعتبار انها جمله تكون فوقيه، وباعتبار انه لفظ تكون بالتاكيد. نعم.
قال صاحب التحليل: يجوز لك هذه التحليل والتشكيل جميعا، فتحليل هذا ما ذكرناه، وتشكيل هذا بواسطه نوعين من الكلام او الفكرين.
من هو صاحب التحليل؟ هذا مراد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الإصبهاني. شو التحرير هذا؟ هذا خمين تحرير. هذا إيش التحرير؟ تفضل. شرح من شروح صحيح مسلم المفقودة التي لا نعرفها شيء، لا نعرفها هذا الكتاب شيء جدا، لكن هو شرح من شروح مسلم. نعم. مسمع.
قال وأما جنده فمجنده على دراسة الحكم، وأما معناه فيسلم عن القارئ يقول
ربنا ربنا عزيزا لبلغ عبرنا السماوات والارض، وتوقف بفضلنا ما استمعتها عليه من التنزيه لله تعالى بقوله سبحان الله، وتقول والاستقرار لله الى حد بقوله الحمد لله. اذا كلمه الحمد لله ماذا فيها؟ هي التصويب والافتقار الى الله. حمد التصويب والافتقار، شو معنى هذا؟ اراد ان هذه الكلمه تدل على لازم لها، فمن صيغة الحمد لله لما يقول الإنسان الحمد لله أي الحمد لله على السراء والضراء، وأن يحمد المكلف ربه على السراء والضراء يكون في هذا غاية التصديق والاستسلام لقدر الله. بينما سبحان الله فيه فقط تنزيه وتنزيه لله عز وجل عن النقائص، فإذا أضاف العبد إلى التسبيح الحمد فحينئذ يكون ثوابه يملأ ما بين السماء والأرض، فبالحمد يملأ الميزان، وبإضافة التسبيح إليه يملأ ما بين السماء والأرض. ولذا وقع خلاف بين أهل العلم، وهذا من باب غاية وغاية التفويض. وقع خلاف العلماء يوم أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ يوم أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ العبرة بالمآل، العبرة بالمآل، العبرة أن يكون الإنسان مع الله، أن يفوض أمره إلى الله، وأن لا يغيب عن باله أنه إن منح أو منع فإنه عبد يجب عليه التفويض والامتثال والصبر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. قال الله عز وجل عن أيوب وهو رمز للفقر والابتلاء والابتلاء، قال الله عنه: نعم العبد إنه أواب. وقال الله عن سليمان وهو رمز للعطاء والغنى والسلطان، قال عنه: نعم العبد إنه أواب. ولذا الأفضل من الغنى والفقر أن تكون أرضى بما قدر الله، وأن يكون حالك في الغنى وحالك في الفقر هو هو. لذا كان عمر بن الخطاب يقول: والله لو كان الصبر والشكر بعيرين ما عبدت أيهما أكثر. حاله وهو فقير كحاله وهو غني، المال يغير الا في حق الصادقين المخلصين. اذا العبره بايش؟ العبره بالعاقل. هذا الغنى ما اثره عليه، وهذا الفقر ما اثره عليه، فقد يكون له اثر احسن من اثر. فبعض الناس يصلحهم الفقر فمن رحمه الله بهم انهم فقراء، وبعض الناس يصلحهم الغنى فمن رحمة الله بهم أنهم أغنياء. فاللهم إن كان صلاحنا في الغنى فأغنينا، اللهم إن كان صلاحنا في الفقر فأكثر. ولهذا ما هو مقبول الدعاء الثاني؟ مقبول، لأن الدين أغنى 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 بالدنيا، لما الدين أغنى بالدنيا. فالسعيد من وفق ما أعطاه الله وما منعه الله في رضا، وما منعه الله في رضا. الفقير تمنى لو كان عندي مال لفعلت وفعلت، فيأخذ أجر غني، فيأخذ أجر غني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالصلاح وبطهارة الباطن، وأن يجعلنا إن شاء الله تعالى من المزكين الأخيار المتعلقة قلوبهم بتلك الدار. نسمع.
وقال قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة كفر. فمعنى أن أحسنه من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتأتي إلى الصلاة كما أن النور يستمر به. وقيل معناه أنه يكون عنده عن نور بصاحبها يوم القيامة. وقيل لأنها سبب لإشراق أبواب المعالي وصراع الفرد ومكافآت الحقائق لصلاة الفرد فيها وإقبالته إلى الله تعالى بباطنه وباطنه. وقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقيل معناه أنها تكون نورا على وجهه يوم القيامة، ويكون في الدنيا أجرا على وجهه الذهاب
بلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وقلنا والصبر ضياء هكذا في جل نسخ مسلم صحيح مسلم، وفي بعضها والصيام ضياء، والصواب والصبر ضياء. هذه الأنواع: الصلاة، الصدقة، الصبر. هذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنواع كلها، لكن منها ما يختص بنوع من أنواع النور. الصلاة نور مطلق، الصلاة نور مطلق، فهي للمؤمنين في الدنيا نور في قلوبهم وبصائرهم. ولذا كانت قرة عين سيد المتقين صلى الله عليه وسلم. وقد ورد حديث عند الطبراني في الأوسط: الصلاة نور المؤمن، لكنه لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الصلاة نور للبصيرة وللقلب. وقد أكد أبو نعيم عن مالك بن دينار قال: قرأت في التوراة: يا ابن آدم لا تعجل أن تقوم بين يدي في صلاتك باكيا، فأنا الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نوري. وبالغيب رأيت نوري، أي في الصلاة، في الصلاة التي فيها حضور القلب. فما يفتح للمصلي في الصلاة من الرقة والبكاء إنما يقع ذلك، إنما ينتج عن ذلك نور يوضع في القلب. وهذا النور يؤثر على بصيرة الإنسان. فكلما فقد إنسان، كلما فقد سريرته وصدق وازداد إخلاصه، تخلصت بصيرته من الشوائب، ورزقه الله عز وجل فراسه، ويكون له نور يدرك حقائق الأمور بتوفيق من الله جل وعلا. فالصلاة نور في الدنيا، والصلاة أيضا نور في القبر، ولا سيما صلاة قيام الليل. فقد صح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. الصلاة نور في القبر. صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. فالصلاة نور في الدنيا البصيرة التي فيها صدق وخشوع وبكاء وإخلاص، والصلاة نور في القبر أهل القرآن الذين طلعوا عليها أحد، لما تترك وتصاب بالوحشة من البشر وتدفن وينصرف عنك أحباؤك، فتكون هذه الصلاة التي لم يطلع عليها أحد في الليل هي التي تؤنسك، هي التي تؤنس وحشتك، هي التي معك، تكون نورا في قبرك. والصلاة أيضا نور بالمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراط، فإن الأنوار كما ثبت معنا كما مر معنا تقسم على المؤمنين على حسب أعمالهم، تقسم الأنوار على المؤمنين على حسب أعمالهم. والصلاة من خير الأعمال ومن أجلها وأفضلها، وقد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن حبان وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها أي على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. فإذا الصلاة والقيامة أيضا نور، الصلاة نور، من حافظ عليها كانت له، أي كانت الصلاة له يوم القيامة نور يتجاوز من خلالها الصراط يبصر الله عز وجل يمتن عليه فينجو من جهنم والوقوع فيها، الصلاة نور. والصدقة برهان، نسمع ما معنى كون الصدقة برهان.
وأن قوله صلى الله عليه وسلم وصدقة برهان، وقد قال صاحب التحرير: معناه مصدر اليه هذا ما يصدر الى المعاصي، لان الارض اذا سلم يوم القيامه عن نظره عالي صدقته وغنيمه في جوار هذا الشباب فيقول تصدقت به. قال: ويجوز ان تصدر المتصدق بشماله ورحمها فيقول برهان له على حاله ولا يصدر ان تصدر بشماله. وقال لصاحب التحرير: معناه الطرق المفروض يكون على كلمات داخلها، فإن المنافق يمتلئ فيها بكونه لا يعتقدها، فلما تفضل استدل بفضله استدل بفضله على صدق كلامه.
القول الثالث هو أرجح الأقوال، القول الثالث هو أرجح الأقوال وهو الذي يتناسب مع ظاهر السياق. البرهان في اللغة الشعاع الذي يلي وجه الشمس، الشعاع الظاهر الذي يخرج من وجه الشمس هذا يسمى في اللغة العربية برهان. وورد ذلك في حديث أبي موسى الأشعري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس، إن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس، المؤمن لما تخرج روحه لها ضياء. كيف النور الذي يرى على وجه الشمس؟ فهكذا الروح، هكذا يكون على الروح عند خروجها من البدن. لماذا؟ لأنها صبرت وصابرت على طعامها، فروح المؤمن لها ضياء. من أين هذا الضياء جاء؟ من صبرها ومجاهدتها على الاستقامة. ولذا سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح الدلالة، البرهان شيء واضح، النور الذي لم تفق من وجه الشمس، لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. فكذلك الصدقة فهي برهان على صحة الإيمان، وهي برهان على طيب نفس صاحبها، فإنها تدل على وجود حلاوة الإيمان. الصدقة لا تخرج من العبد، ولن يجد العبد حلاوة الإيمان إلا إن أخرج، إلا إن تصدق. فالصدقة من ثمراتها أنها برهان على وجود الإيمان في النفس، ومن ثمراتها أن فيها يذوق الإنسان طعم الإيمان أيضا. فقد ثبت عند أبي داود في السنن من حديث عبد الله بن معاوية الغافري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، ومن علم أنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. الذي يطعم طعم الإيمان من عبد الله وحده، ومن علم أنه لا إله إلا الله، ومن أعطى زكاة ماله إيش؟ طيبة بها نفسه. فإن النفس أدى الزكاة ونفس تنازع، بعد ماذا طعم الإيمان؟ طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. ومعنى رافضة عليه فمن الرزق، والرزق الإعانة، ومعناه أنه يعطي الزكاة ونفسه تعينه على أدائها، لا تنازعه، وإنما ونفسه تعينه على أدائها بطيبها وعدد حديثها له بالمثل. فهذا هو معنى والصدقة برهان، هذا معنى والصدقة برهان. يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والصبر إياه، وهذا إن شاء الله ما نتعرض له في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعضل الإخوة، لم تعلق على لفظ عن في الحديث، وهي أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك، ويسبب في الحديث من بعض العلماء. ذكرنا وتعجبنا من صنيع دارقطني كيف أنه قد أعلى بالانقطاع وصيغة صيغة التحديث، والصواب أن الصيغة ليست التحديث، وإنما الصيغة بالعنعنة، إنما الصيغة بالعنعنة. ولذا الإمام الدارقطني رحمه الله قرر أن هنالك انقطاعا بين أبي مالك وأبي سلام، والصواب أنه ليس هنالك انقطاع على ما قلنا. فما قلناه من التصريح بالتحديث ليس بصواب، ما قلناه من التصريح بالتحديث ليس بصواب، وإنما الأداة يشكلنا أداة عنعنة. هذا سؤال. ورد سؤال آخر عن الدرس، قال يقول حديثه: من قال لا أدري نصف العلم، ما المراد بنصف العلم؟ كما في الدرس السابق قلنا، قال بعض السلف: لا أدري نصف العلم، لا أدري لماذا لا أدري نصف العلم. قال بعضهم: لا أدري لماذا لا أدري نصف العلم. المطلوب إخواني من طالب العلم سؤال: إن كان يعلم يقول، إن كان لا يعلم لا يقول. فكان أبو حنيفة يقول: نصف العلم لا أدري. وكان محمد بن عون يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أدري، ينبغي للعالم أن يورث جلساءه لا أدري. وكان سعيد بن جبير يقول: سئل فقال لا أدري، فقيل له: أنت إمام وتقول لا أدري؟ قال: سبحان الله، الملائكة قالت لا ندري، لا علم لنا، الملائكة قالت لا أدري. جاء رجل الإمام مالك وقد حمله الناس أسئلة إلى الإمام مالك، وجاء من مكان بعيد، فلما جلس في مجلس الإمام مالك كان يحمل 40 سؤال، 40 سؤالا، فألقى 40 على الإمام مالك، فأجاب مالك عن 4 وقال: 36 لا أدري. وأنا على يقين لو أن 36 سئلها أبناء طالب العلم اليوم يجيبوا فيها. وقال: عن 36 لا أدري. فالرجل قال: يا إمام، أنا جئتك من مكان بعيد والناس ينتظروني، أرجع إليهم وينتظرون الأجوبة، جئتك من مكان بعيد والناس ينتظرون الأجوبة.